كانوا وتوارثوه الأولون ولم يزل في الناس لم يذهب به النسيان.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأهلا ومرحبا بكم إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات، ومع حلقة جديدة متجددة من حلقات سلسلة كيف، كيف تعبد الله تبارك وتعالى، كيف تعامل الناس، كيف تكون عبدا لله تبارك وتعالى في أحايينك كلها. وبدأنا من ذلك بكيف تصلي، وذلك أن الصلاة رأس الأمر بعد توحيد الله تبارك وتعالى. وتكلمنا عن الطهارة التي هي مقدمة الصلاة، إذ لا صلاة بغير وضوء كما قال عليه الصلاة والسلام، وفي لفظ قال لا صلاة بغير طهور. فتكلمنا عن الوضوء وتكلمنا عن الغسل من الجنابة. لكن قد يعذر المرء أحيانا عن الوضوء وقد يعذر عن الغسل، ذلك أنه ليس معه ماء، أو لأنه ممنوع عن استعمال الماء. ففي بعض الأمراض أو في بعض الأماكن يحال بين المرء وبين الماء، فلا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يغتسل من الجنابة وقد حصلت له الجنابة، فهل تسقط عنه الصلاة؟ والجواب أن الصلاة لا تسقط على أن الصلاة لا تسقط عن المرء أبدا، على ما قدمناه في أول الكلام في هذه السلسلة. الصلاة لا تسقط عن المرء ما دام عاقلا، حتى وإن كان لا يتحرك فيه شيء إلا أنه عاقل فإنه تجب عليه الصلاة، ويصلي على حسب استطاعته. قال عليه الصلاة والسلام صل قائما، كذا قال لعمران بن حسين، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقبل هذا قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. فالمريض يجب عليه أن يصلي، لكن كيف يصلي وهو لا يمكن من استخدام الماء، أو العاجز عن استعمال الماء بسبب حرق أو بسبب عدم الماء، كيف يصلي؟ يقال يمكن أن يتيمم. فالتيمم جعله الله تعالى بدلا لطهارة الماء، إذا فقد المرء الماء أو عجز عن استعمال الماء. طيب التيمم كيف هو؟ باختصار شديد يقال التيمم صفته أن ينوي المرء بقلبه أن يستبيح الصلاة، أو أن يستبيح مس المصحف إذا أراد مس المصحف، أو أن يستبيح الطواف. فالتيمم لا يرفع حدثا عند جماهير أهل العلم، وإنما يبيح ما منع منه الحدث. فينوي الإنسان بقلبه أن يستبيح ما منع منه من حدث أصغر، أي بسبب حدث أصغر أو بسبب حدث أكبر. وهذه المناسبة أن التيمم يقوم مقام طهارة الماء في الطهارة الصغرى التي هي الغسل، وفي الطهارة الكبرى، في الطهارة الصغرى التي هي الوضوء، وفي الطهارة الكبرى التي هي الغسل، سواء بسواء. فالجنب يتيمم إن عجز عن الماء، كما أن المحدث حدثا أصغر يتيمم إن عجز عن الماء. ولا أدل على هذا من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، وكان مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضي الله عنهما في سفر، فأصابتهما جنابة، فامتنع عمر رضي الله عنه وأرضاه من الصلاة حتى يجد الماء. وأما عمار فإنه قاس طهارة التراب على طهارة الماء، ما كان منه إلا أن تجرد من ثيابه وجعل يتمرغ في الأرض كما تتمرغ الدابة، لأن الماء يعمم البدن كله في الغسل، فعمم صاحبنا رضي الله عنه وأرضاه بدنه كله بالتراب في التيمم. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام يا عمار إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. وضرب صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ومسح وجهه وظاهر كفيه ضربة واحدة. وهذا أصح حديث ورد في التيمم وفي صفته في الجملة، لكن شاهدي منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمار على أن تيمم من الحدث الأكبر. وأما عن الصفة اختصارا، كيف تتيمم؟ أولا تنوي بقلبك، تنوي أن تستبيح ما منعك منه الحدث. الثاني أن تسمي، والتسمية هنا سنة، تقول بسم الله. ثالثا أن تضرب بكفيك الصعيد، والصعيد أصح أقوال أهل العلم وأرجح أقوال أهل العلم أنه كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها مما لم تدخله صنعة الآدمي. كل ما صعد على وجه الأرض سواء كان رملا أو ترابا أو طينا أو حجرا أو صخرة، كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها. أما الزرع والنبات فلا يجوز التيمم عليه لأنه ليس من جنس الأرض وإن كان ظاهر هذه الأرض. كذلك لم تدخله صنعة الآدمي، فأما ما حوله الآدمي بالصنعة إلى الطوب الأحمر أو حوله إلى البلاستيك والزيوت وما تطلى به الحوائط فإن هذا لا يتيمم عليه، إنما يتيمم على الصعيد، إنما يتيمم على الصعيد الذي هو ظاهر الأرض من جنسها. فيسمي المرء ثم يضرب بكفيه ظاهر الأرض أو الصعيد الطيبة ضربة واحدة وتلك هي السنة، ثم يمسح وجهه بباطن راحتيه، بباطن الراحة يعني سيقسم كفه إلى نصفين باطن الأصابع وباطن الراحة، يمسح وجهه بباطن الأصابع إن شاء ويمسح وجهه كله على ما ذكرنا، إلا أنه لا يدخل التراب أنفه ولا فمه، ثم بعد هذا يمسح ظاهر كفيه بباطن راحتيه. يبقى بباطن الأصابع يمسح وجهه وبباطن الراحة يمسح ظاهر كفيه. تقول كفي، أقول كفي، لا يلزم في التيمم مسح اليدين إلى المرفقين، بل إنما يمسح الكفان. ذلك أن الله قال وأيديكم إلى ذلك أن الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وأطلق الله ذكر اليد هنا فعلم أنها إلى منتهى الكف، فإن اليد إذا أطلقت في القرآن كانت إلى منتهى الكف بدليل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، واليد منهما إنما تقطع من الكف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار المتقدم مسح ظاهر كفيه عليه الصلاة والسلام، مسح ظاهر كفيه. بهذا يكون المرء قد جاء على التيمم سواء في الحدث الأصغر أو الأكبر؟ الجواب نعم. طب هل يجوز أن أتيمم على نفس المكان مرات عديدة؟ قال لا بأس، بل لو جرب إلى المريض في المستشفى شيء من التراب في طبق ونحوه فجعل يتيمم عليه مرة بعد مرة لا تثريب عليه في هذا. الذي ينكره كثير من الفقهاء هو أن يأخذ الإنسان المتناثر من اليد، المتناثر من اليد وهو التراب المستعمل، فيستعمله مرة ثانية في التيمم، فالجماهير على أن هذا لا يطهر وأنه لا يبيح صلاة، لكن أن يتيمم على نفس التراب في نفس الطبق مرات عديدة فلا حرج عليه ولا بأس. هذه صفة الطهارة إخواني أصلية كانت أو بدلية، لكن ما دمنا نتكلم عن الطهارة أقول أيضا على المصلي أن يجتنب النجاسة قبل أن يقوم إلى الصلاة، قبل أن يبدأ في الوضوء يستنجي إن كان يحتاج إلى استنجاء، أخرج شيئا يستنجى منه، الريح لا يستنجى منه، الطاهر لا يجب استنجاء منه، لكن على بدنه نجاسة يغسل بدنه، على ثوبه نجاسة يغسل ثوبه، كما قال الله تبارك وتعالى وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يطهر ثيابه للصلاة. وكذلك على المرء أن يتحرى بقعة طاهرة يصلي فيها، فلا يصلي في موطن نجس، لا يصلي في موطن نجس، فإن كان الموطن نجسا طهره قبلها. ولا أنسى حديث يعني أنس، وأظن أيضا من حديث أبي هريرة في الصحيحين، أن عربيا دخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فبال في ناحية منه فقام الناس عليه فقال عليه الصلاة والسلام دعوه لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بولته، ثم دعاه صلى الله عليه وسلم وقال إن المساجد لا يصلح فيها شيء من البول ولا القذر، إنما هي للصلاة وذكر الله عز وجل، ثم أمر الصحابة أن يريقوا على بوله سجلا من ماء، أي لأجل طهارة الأرض. فعلى المسلم أن يطهر ثوبه وبدنه وبقعته التي يصلي فيها، وأن يجتنب كل نجاسة، ويتطهر من الحدث بوضوء أو غسل على ما تقدم، فإن عجز فبالتيمم، لكن عليه أن يستر العورة قبل أن يقوم إلى الصلاة. وهذا ما أبدأ به اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.
لزموا به هدي الرسول وغرزه، وكما رأوه على العبادة كانوا فقه الشريعة أصل كل عبادة، فيه اتباع زانه إحسان.